الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 42 من مجالس شرح المتممة الآجرمية للحطاب رحمه الله تعالى. ولازلنا في باب التوابع، تكلمنا في المرة الماضية عن النعت، تابع النعت، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب العطف. العطف أي أن ترجع شيء إلى شيء آخر تعطفه عليه. قال في الشرح: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لغة. أما اصطلاحا فالعطف على قسمين. قال المؤلف رحمه الله: باب العطف والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان هذا حقيقة تستطيع أن تقول هو النعت، لكن إذا عدنا إلى النعت نتذكر أننا قلنا في النعت أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وصيغة المبالغة والصفة المشبهة، والمؤول بالمشتق كما ذكرنا الجمل وغيرها، هذا كله ذكرناه في المرة الماضية. هذا هو النعت. عطف البيان هو كالنعت ولكنه ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، بل يقال هو جامد لا اشتقاق له، ليس لا يأتي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا غير ذلك. لكن هو يشبه النعت حقيقة في أن النعت ماذا نريد منه؟ تذكرون عندما ذكرنا فوائد النعت قلنا يأتي للتوضيح موضحا للمعارف، أو للتخصيص مخصصا للنكرات، أو للمدح أو للذم أو للتأكيد. عطف البيان لا يأتي لهذا كله، إنما عطف البيان يأتي للتوضيح، توضيح المعارف، ويأتي لتخصيص النكرات، ولكن لا يأتي لمدح ولا يأتي لذم ولا لغير ذلك. فقط هو يشبه النعت في أنه يأتي للتوضيح، توضيح المتبوع أو توضيح المنعوت به أو تخصيصه. واحد يقول إذن صار يشبه النعت، نقول تذكر أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، لكن عطف البيان ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، بل يقال هو جامد. لذلك في تعريف العطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، وهذا أخذناه في الآج الرومية. بينما حقيقة النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. قال المؤلف رحمه الله: فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، أي موضحا للمعارف، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. لاحظ أقسم بالله، من الذي أقسم؟ أبو حفص. من باب توضيح من هو أبو حفص قال عمر، والمقصود عمر عمر بن الخطاب. له قصة هذا البيت. قيل أن رجلا من الأعراب جاء إلى عمر يستحمله على ناقة، يعني يطلب أن يعطيه ناقة غير الذي كانت معه، بحجة أن الناقة التي يركبها هذا الأعرابي فيها نقب، أي أن خفها قد رق من كثرة المشي عليه، فلا تستطيع هذه الناقة أن تحمله إلى أهله، فطلب ناقة أخرى. فقال عمر: أن ناقتك لا نقب فيها ولا مشكلة فيها، وأقسم على ذلك. فذهب هذا الأعرابي ووقف على شفا جبل أو على واد أو على غير ذلك، ودعا الله أن يغفر لعمر على قسمه، لأن عمر أخطأ في رأي هذا الأعرابي. قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع دعاءه، فقال عمر: اللهم اغفر لعمر، وأمر لهذا الرجل بناقة أخرى وصدقه على ذلك. فأنشد هذا الشاعر قال: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، أي هذه الناقة، فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان حنث في اليمين. لكن طبعا عمر لم يحنث في يمينه، إنما حلف على غلبة الظن، وهذا جائز من الناحية الفقهية. الشاهد أن كلمة أبو حفص قد تحتاج إلى توضيح، هي معرفة، أبو حفص معرفة، مضاف ومضاف إليه، فجيء بكلمة عمر من باب التوضيح. عمر هذه ليست مشتقة وليست مؤولة بالمشتق، بل هي جامدة، هذا يقال عطف بيان. هل يمكن أن نقول أنه بدل؟ نعم يمكن أن يقال. في أغلب الأحيان يستخدم العلماء، يقولون هذا عطف بيان، ومنهم من يقول هذا بدل، ومنهم يفرق في تفريقات بين عطف البيان والبدل. ولكن من باب أن ترتاح كطالب علم، الأمر سهل، في أحيان كثيرة قد يصعب عليك التفريق بين البدل وبين عطف البيان، فسواء قلت عطف بيان أو قلت بدل لا بأس بذلك. لكن حقيقة ألاحظ أن عطف البيان فيه توضيح، البدل قد لا يكون يحتاج إلى التوضيح، بل الأمر يكون واضحا، إنما تستطيع أن تبدل كلمة بكلمة إن كان بدل كل أو إن كان بدل بعض من كل، إلى غير ذلك من أنواع البدل التي سنتكلم عنها. يعني البدل ليس من خواصه الإيضاح، ليس هذه الخاصية التي تتعلق به، بينما عطف البيان الخاصية التي تتعلق به، الصفة الخاصة به هي الإيضاح. فلربما تستطيع أن تفرق بين البدل وبين عطف البيان من هذا الأمر، من قضية أن نأتي بالتابع ليوضح المتبوع أكثر وإن كان المتبوع معرفة، أو يخصص المتبوع إن كان نكرة. هنا المثال الذي عندنا جاء لتوضيح المعرفة، أبو حفص معرفة، فجيء بكلمة عمر للتوضيح. أما في التخصيص للنكرات قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخصيصه إن كان نكرة نحو هذا خاتم حديد بالرفع. إذن نستطيع أن نعيد التعريف ونقول أن عطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، أو تخصيصه إن كان نكرة. مثال المعرفة، توضيح المعرفة: أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر عطف بيان على أبو حفص، بين قوسين أبو حفص. ومثال تخصيص النكرة: هذا خاتم حديد، حديد عطف بيان، لاحظ ليس مشتقا ولا مؤول بالمشتق، بل هو جامد، عطف على خاتم. ونستطيع أن نقول هذا خاتم حديد، وتستطيع أن تقول هذا خاتم حديد مضاف ومضاف إليه، وتستطيع أن تقول إذا كنتم تذكرون في باب التمييز هذا خاتم حديدا، تمييز منصوب، تذكرون هذا؟ أظن أنكم تذكرون ذلك جيدا. لكن إذا قلت هذا خاتم حديد، هذا الحديد ليس نعت، لا تقول والله نعت، النعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، هذا ليس بمشتق، فتقول هذا، تقول هذا عطف بيان. قال: ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤولا بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، وهذا واضح. قال: ويوافق متبوعه في 4 من 10، قلنا 4 من 10 أي في الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وتعريف وتنكير، لو عددتها وجدتها ماذا؟ وجدتها 10، ولكن أزل كلمة الجزم التي ذكرتها. فيوافق المتبوع في 4 من 10. تذكرون النعت قلنا فيه أن النعت ينقسم إلى نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يوافق منعوته في 4 من 10، فعطف البيان يوافق النعت الحقيقي في أنه يوافق متبوعه في 4 من 10. قال في واحد، يقول المؤلف في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة رفع وضم ورفع ونصب وخفض، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد في التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهذا كله واضح إن شاء الله. قال ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب، بدل اشتمال، بدل كل من كل. تذكرون البدل سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في دروس أخرى، لكن قلنا قبل قليل أننا نستطيع أن نعرب عطف البيان بدل، ولكن ليس دائما. قال المؤلف في الغالب، لأن هنالك حالات حقيقة واضح الفرق بين عطف البيان وبين البدل، يعني بعض الكلمات لا تستطيع أن تقول هذه بدل من هذه، لا يوجد بدل كل فيها، ولا يوجد بدل جزء من كل، ولا أي شيء آخر، فلا تستطيع أن تقول إلا أنها عطف بيان جاءت لتوضح المتبوع أو تخصصه إن كان نكرة. لذلك قال المؤلف رحمه الله في الغالب، وهذا فيه خلاف طويل وكلام كثير. قال المؤلف رحمه الله وأما عطف النسق، النوع الثاني من العطف، عطف النسق، النسق أي الذي يأتي متناسقا على نظام واحد، على نسق واحد. ما هو هذا العطف؟ هذا العطف المعروف، العاطف، والذي يكون بين قال رحم، دعونا نتكلم بكلام مؤلف أفضل. قال فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. عطف البيان لا يوجد حرف يتوسط بين التابع والمتبوع، عطف النسق لا بد أن يكون هنالك حرف، أو هنالك حرف من حروف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. واضح، هذا كله معروف. قال فالسبعة الأول من الواو إلى إما، هذه السبعة الأول قال تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، يعني التشريك في الإعراب، التابع يأخذ إعراب المتبوع، المعطوف يأخذ إعراب المعطوف عليه في السبعة الأول، وكذلك في المعنى يوافقه في المعنى. جاء زيد وعمر، عمر زيد مرفوع، عمر لابد أن يكون مرفوعا، هذا في الإعراب. والمعنى كلا المجيء أو كلا الشخص الرجلين زيد وعمر جاء، يشتركان في المعنى، يشتركان في معنى واحد في معنى المجيء، هذا هو المقصود. وقس على ذلك الستة الباقية. أما الثلاثة الأخرى وهي لكن، أو دعونا بالترتيب، بل ولكن ولا، أو بل ولا ولكن على ترتيب المؤلف هنا، فهذه تشترك في الإعراب فقط، المعطوف يعرب إعراب المعطوف عليه، ولكن يفترق في المعنى، بحيث أن الأول يكون عكس الثاني، يعني إذا كان هذا منفيا يكون هذا مثبتا، أو إذا كان هذا مثبتا يكون هذا منفيا، فهو يشترك في اللفظ في الإعراب فقط ولا يشترك في المعنى. قال فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي تشريك الإعراب فقط، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت. تقول إن عطفت بها، هذا الذي قرأته، لكن يمكن أن تقول فإن عطفت بها، لا عطفت بها، نعم، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. واضح؟ لا شك أن الأمر إن شاء الله تعالى واضح. قال نحو وصدق الله ورسوله. لاحظ الواو واو عطف، لفظ الجلالة معطوف عليه، رسوله معطوف على لفظ الجلالة. ومن يطع الله ورسوله، الأول جاء بالمثال، بالمثال الأول جاء المؤلف بالمثال الأول على أنه مرفوع، والمثال الثاني ومن يطع الله ورسوله منصوب، والمثال الثالث مخفوض وآمنوا بالله ورسله، والمثال الرابع مجزوم. قال ونحو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا مجزوم بماذا؟ بإن التي تجزم فعلين، معطوف عليها تتقوا كذلك مجزوم. قال هذا الموضوع واضح أنه يشاركه في الإعراب، المعطوف يشارك المعطوف عليه في الإعراب، السبعة الأول تشاركه في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تشارك في الإعراب فقط. الآن نأتي إلى معاني هذه الحروف العشرة أو فوائد هذه الحروف العشرة. قال والواو لمطلق الجمع بين العاطف بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني عندما تأتي بالواو فهنا نأخذ منه مطلق الجمع، قد يكون المعطوف عليه مراد أو سابق للمعطوف، أو قد يكون لاحقا له قبله أو بعده أو معه، جاء لمطلق الجمع. تقول مثلا جاء زيد وعمر، من الذي جاء أول؟ قد يكون جاء زيد قبلا قبل عمر، وقد يكون العكس، وقد يكونان قد أتيا مع بعضهما. فهذا هذا معنى قول المؤلف والواو لمطلق الجمع. نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. طبعا لا شك أن في الواو فيها كلام كثير جدا، ولكن لا أريد أن أتطرق لهذا لأن الأمر حقيقة يطول. لمن يريد الاستفادة أكثر عليه أن يرجع إلى الشرح. قال والفاء للترتيب والتعقيب. نحو أماته فأقبره. الترتيب أي أن يكون المعطوف بها متأخرا عن المعطوف عليه، والتعقيب بأن يكون المعطوف واقعا عقب المعطوف عليه متصلا به بلا تراخ ولا مهلة بينهما. واضح. الترتيب أن يأتي بعده المعطوف بعد المعطوف عليه، والتعقيب أن يكون متصلا به بعده ولكن متصلا به غير متراخ عنه. وهذا حقيقة نستفيد منه في مباحث فقهية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. هذه الفاء فاء الترتيب. ماذا نستفيد من الناحية الفقهية؟ يقول الفقهاء لا يجوز أن تشارك الإمام في الركوع في وقت واحد، ولا يجوز أن تتأخر عنه كثيرا. الأمر على الترتيب، إذا كبر تكبر، إذا ركع تركع بعده، ولكن بعده مباشرة متصلا به غير متراخ عنه. وهذا يبين خطأ من؟ خطأ من يطيل السجود بعد رفع الإمام من السجود. هنالك أناس يخشعون في صلاتهم فيطيل السجود ويدعو ويسبح ثم يرفع الإمام ويبقى هذا المأموم ساجدا ويظن أنه يحسن صنعه، حقيقة هذا مخالف للحديث. إذا رفع فارفع فورا لكن بعده. واضح. أماته فأقبره. وثم للترتيب والتراخي. لو كان في الحديث ثم، نعم لك أن تتأخر عن الإمام. الترتيب بعده والتراخي خذ وقتك وراحتك، ولكن في الحديث جاء بفاء الترتيب والتعقيب. إذن ثم تأتي للترتيب والتراخي، هي تأتي المعطوف بعد المعطوف عليه ولكن بينهما مهلة. نحو ثم إذا شاء أنشره. طبعا هنالك محذوف إذا شاء نشره، أظن إذا شاء نشره أنشره، أظن هذا، والله تعالى أعلم. إذا شاء إنشاره أنشره، نعم المفعول به محذوف. طيب، قال والعطف بحتى قليل. حتى هذه بعض العلماء أنكر وجودها، قال الشارح أنكره الكوفيون بالكلية، وفيها كلام كثير. لكن من يعطف بحتى والعطف عليها قليل أو العطف بها قليل يشترط فيها أربعة أشياء. قال المؤلف وهو ممن يقول بالعطف بحتى، قال ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما، أولا أن يكون اسما لا فعلا لا جملة، هذا هو الأصل. قال ظاهرا أي ليس ضميرا، لا تعطف بحتى على ضمير، أو لا تعطف ضميرا بحتى. وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، يعني تقول مثلا أعجبتني الجارية حتى كلامها، حتى كلامها، أعجبتني الجارية حتى كلامها، عفوا. الآن الكلام هو بعض من الجارية وجزء منها، لكن لا يجوز أن تقول أعجبتني الجارية حتى مولودها أو حتى ولدها، الولد ليس جزءا منها، فهذا ممنوع، لأن الكلام من الجارية لكن الولد ليس منها. نعم هو ابنها ولكن ليس منها، أي هو منفصل عنها، فلا يعطف الشيء خارج عنها بحتى، واضح هذا؟ فهذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون غاية له، غاية له يعني يتدرج أو ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ غايته. قال المؤلف نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي شيئا فشيئا حتى وصلت إلى رأسها، أكلت السمكة حتى أكلت أيضا رأسها، بعد أن أكلت السمكة وبقي رأسها أكلت كذلك رأسها، هكذا. وهذا رأسها اسم ظاهر، ورأسها بعض من السمكة، وغاية السمكة انتهاء السمكة. قال ويجوز الجر له، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها، على أن حتى جارة، قال المؤلف على أن حتى جارة كما تقدم في المحفوظات، ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية، يعني رأسها مبتدأ وخبر، تقول أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، فهذه حتى يقال حتى ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. قال ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول، هذه حتى، واستعمالها قليل. وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، يعني أم حرف عطف لكن يأتي قبلها همزة التعيين، وقد تحذف هذه الهمزة إن لم نرد التعيين بل أردنا التسوية. ما الفرق بين ذلك؟ همزة التعيين تقول مثلا، إذا عندي مثال، أزيد عندك، الهمزة هذه همزة، همزة التعيين، همزة استفهامية، أزيد عندك أم عمر؟ لاحظ أريد أن تعين لي من عندك، فتقول عمر زيد، تجيب إما بزيد أو بعمر، يعني لا تستطيع أن تقول نعم أو لا، لابد أن تعين أحد المذكورين، أزيد عندك أم عمر، هذه تسمى أم لطلب التعيين، أزيد عندك أم عمر. وربما تريد بذلك التسوية، تقول سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لاحظ لا يوجد همزة تعيين، لا همزة استفهام محذوفة، إنما جئت بأم، ولا تريد التعيين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أنت لا تريد التعيين هنا، إنما تريد التسوية. وهذا له فوائد عند أهل اللغة، من من يريد التسوية بهذه من باب التخير أو ليس التخير، هنالك بعض الفوائد التي يذكرونها من باب الجهالة أو إحداث الجهل بشيء معين أو عدم التحديد، لا داعي سواء استغفرت هذا أم هذا، فليس المقصود هنا التعيين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: أنا لا أريد أن أخوض كثيرا حقيقة في هذه حتى لا نتيها في بعض الأمور. قال: وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، يعني أو هذه حرف عطف تأتي بعد طلب يراد به بهذه العطف التخيير أو الإباحة، ليس الإباحة الشرعية، إنما الإباحة أن تفعل هذا أو هذا أو التخيير. طبعا التخيير أو الإباحة إما من باب التخيير مع منع الجمع أو بالجمع. تقول مثلا نحو قال المؤلف نحو تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير مع منع الجمع، إما أن تتزوج هندا أو أن تتزوج أختها. وقد يكون التخيير ولكن ليس مانعا من الجمع، كما في المثال الثاني الذي قاله المؤلف: وجالس العلماء أو الزهاد. هذا تخيير أيضا، أن تجالس العلماء أو تجالس الزهاد، لكن هل يمنع أن تجمع بين مجالسة العلماء والزهاد؟ لا يمتنع ذلك. إذن أو هذه تأتي للتخيير والإباحة بعد الطلب، تزوج هندا، طلب تزوج جالس العلماء. لكن في قد يكون التخيير بأحد الأمرين مع منع الثاني أو منع الجمع، إذا كان هنالك ثالث ورابع، تزوج هندا أو أختها، إما هذا وإما هذا. وقد يكون التخيير أو الإباحة ولكن لا يمنع الجمع، جالس العلماء أو الزهاد، بإمكانك أن تجالس العلماء والزهاد معا. هذه من فوائد أو. أيضا تأتي للشك أو للإبهام أو التفصيل بعد الخبر. قال المؤلف رحمه الله: وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، يعني تأتي أو للشك أو تأتي للإبهام، تريد أن تبهم شيء وأنت تعرف الواقع لكن تبهمه على السامع، أو تفصيل الشيء أو أيضا للتقسيم. قال بعد الخبر نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا من باب الشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، شاك، هم يشكون في كم في 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 مدة لبثهم. مثال الإبهام: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو على صراط، لو على هدى أو على صراط مستقيم، إن على هدى عفوا أو في ضلال مبين. هذا يقال فيه مثال الإبهام، إبهام بحيث أنك تكون تعرف الواقع ولكن تريد أن تبهمه على السامع، أنت تعرف من الذي على هدى ومن الذي في ضلال مبين أو القائل لهذا. نعم. وأيضا يأتي للتفصيل كقوله تعالى: وكونوا هودا، في حكاية عن اليهود والنصارى، كونوا هودا أو نصارى. اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى، فقالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا من باب هذه أو التفصيل. وتأتي أيضا للتقسيم، تقول مثلا: الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف. قال المؤلف رحمه الله: وإما بكسر الهمزة مثل أو بعد الطلب والخبر، أي بعد الطلب تفيد التأخير والإباحة، وبعد الخبر تفيد الإبهام والشك والتفصيل، نحو تزوج إما هندا وإما أختها. بعض العلماء يقول العطف بالواو وليس بإما، والأمر سهل إن شاء الله. قال: وبقية الأمثلة واضحة، يعني خذ الأمثلة البقية بدل أو ضع إما. قال: وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وإن إما حرف تفصيل كالأولى، يعني ليس حرف عطف، بل الواو هي العاطفة، وأما إما فهي حرف تفصيل، فإنها قال فإن حرف التفصيل. قال وبل للإضراب غالبا نحو قام زيد بل عمرو. ما هو الإضراب؟ الإضراب هو الإعراض عما قبلها موجبا كان أو غير موجب، يعني موجبا كان أو مثبت أو منفيا. قام زيد هذا موجب، ما قام زيد هذا منفي. تأتي بل بحرف العطف بل فتضرب على فتثبت الأول وتضرب فتلغي الأول وتثبت الثاني. تقول قام زيد بل عمرو. هنا عندما قلت قام زيد هذا الذي أعرفه، لكن أضربت عن هذا الكلام وأثبتت قيام عمرو. قام زيد بل عمرو، أي بل عمرو الذي قام. هذا من باب الموجب، الذي قبله قام زيد موجب. مثال المنفي ما قام زيد بل عمرو. واضح؟ نعم. ولكن للاستدراك أيضا، لكن من حروف العطف تأتي للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح. هذا حقيقة أنك ذكرت شيئا نفيته في البداية، ثم نفيته أو نهيت عنه، ثم جئت بالاستدراك على ذلك حتى فاستدركت على نفسك بشيء آخر، يعني تفيد تقرير ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. ما مررت برجل صالح لكن طالح، هذا من باب نفي ما تقرير الذي ما قبلها ونفي وإثبات نقيض لما بعدها. قال المؤلف رحمه الله ولا لنفي الحكم عما بعدها نحو جاء زيد لا عمرو. لاحظ هذا عكس ماذا؟ عكس الذي قبل قليل وهو الإضراب. جاء زيد أو عفوا عكس الاستدراك، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو. من الذي جاء؟ جاء زيد. وتنفي أن عمرو جاء بالعاطفة لا. طيب هذا كله واضح إن شاء الله تعالى. طبعا في هذا الكلام فيه كلام كثير في الشرح في هذا الدرس، فروقات كثيرة وتفصيلات كثيرة، إذا أردت أن تتوسع في هذا الأمر ارجع إليها، ولكن في هذا المستوى أظن أننا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 42 من مجالس شرح المتممة الآجرمية للحطاب رحمه الله تعالى. ولازلنا في باب التوابع، تكلمنا في المرة الماضية عن النعت، تابع النعت، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن باب العطف. العطف أي أن ترجع شيء إلى شيء آخر تعطفه عليه. قال في الشرح الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لغة. أما اصطلاحا فالعطف على قسمين. قال المؤلف رحمه الله باب العطف والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان هذا حقيقة تستطيع أن تقول هو النعت، لكن إذا عدنا إلى النعت نتذكر أننا قلنا في النعت أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وصيغة المبالغة والصفة المشبهة، والمؤول بالمشتق كما ذكرنا الجمل وغيرها، هذا كله ذكرناه في المرة الماضية. هذا هو النعت. عطف البيان هو كالنعت ولكنه ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، بل يقال هو جامد لا اشتقاق له، ليس لا يأتي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا غير ذلك. لكن هو يشبه النعت حقيقة في أن النعت ماذا نريد منه؟ تذكرون عندما ذكرنا فوائد النعت قلنا يأتي للتوضيح موضحا للمعارف أو للتخصيص مخصصا للنكرات أو للمدح أو للذم أو للتأكيد. عطف البيان لا يأتي لهذا كله، إنما عطف البيان يأتي للتوضيح توضيح المعارف ويأتي لتخصيص النكرات، ولكن لا يأتي لمدح ولا يأتي لذم ولا لغير ذلك، فقط هو يشبه النعت في أنه يأتي للتوضيح، توضيح المتبوع أو توضيح المنعوت به أو تخصيصه. واحد يقول إذن صار يشبه النعت، نقول تذكر أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، لكن عطف البيان ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، بل يقال هو جامد. لذلك في تعريف العطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، وهذا أخذناه في الآج الرومية. بينما حقيقة النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. قال المؤلف رحمه الله: فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة أي موضحا للمعارف، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. لاحظ أقسم بالله، من الذي أقسم؟ أبو حفص. من باب توضيح من هو أبو حفص قال عمر، والمقصود عمر عمر بن الخطاب، له قصة هذا البيت. قيل أن رجلا من الأعراب جاء إلى عمر يستحمله على ناقة، يعني يطلب أن يعطيه ناقة غير الذي كانت معه، بحجة أن الناقة التي يركبها هذا الأعرابي فيها نقب، أي أن خفها قد رق من كثرة المشي عليه، فلا تستطيع هذه الناقة أن تحمله إلى أهله، فطلب ناقة أخرى. فقال عمر: أن ناقتك لا نقب فيها ولا مشكلة فيها، وأقسم على ذلك. فذهب هذا الأعرابي ووقف على شفا جبل أو على واد أو على غير ذلك، ودعا الله أن يغفر لعمر على قسمه، لأن عمر أخطأ في رأي هذا الأعرابي. قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع دعاءه، فقال عمر: اللهم اغفر لعمر، وأمر لهذا الرجل بناقة أخرى وصدقه على ذلك. فأنشد هذا الشاعر قال: أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، أي هذه الناقة، فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان حنث في اليمين. لكن طبعا عمر لم يحنث في يمينه، إنما حلف على غلبة الظن، وهذا جائز من الناحية الفقهية. الشاهد أن كلمة أبو حفص قد تحتاج إلى توضيح، هي معرفة، أبو حفص معرفة، مضاف ومضاف إليه، فجيء بكلمة عمر من باب التوضيح. عمر هذه ليست مشتقة وليست مؤولة بالمشتق، بل هي جامدة، هذا يقال عطف بيان. هل يمكن أن نقول أنه بدل؟ نعم يمكن أن يقال، في أغلب الأحيان يستخدم العلماء، يقولون هذا عطف بيان، ومنهم من يقول هذا بدل، ومنهم يفرق في تفريقات بين عطف البيان والبدل. ولكن من باب أن ترتاح كطالب علم، الأمر سهل، في أحيان كثيرة قد يصعب عليك التفريق بين البدل وبين عطف البيان، فسواء قلت عطف بيان أو قلت بدل لا بأس بذلك. لكن حقيقة ألاحظ أن عطف البيان فيه توضيح، البدل قد لا يكون يحتاج إلى التوضيح، بل الأمر يكون واضحا، إنما تستطيع أن تبدل كلمة بكلمة إن كان بدل كل أو إن كان بدل بعض من كل، إلى غير ذلك من أنواع البدل التي سنتكلم عنها. يعني البدل ليس من خواصه الإيضاح، ليس هذه الخاصية التي تتعلق به، بينما عطف البيان الخاصية التي تتعلق به، الصفة الخاصة به هي الإيضاح. فلربما تستطيع أن تفرق بين البدل وبين عطف البيان من هذا الأمر، من قضية أن نأتي بالتابع ليوضح المتبوع أكثر وإن كان المتبوع معرفة، أو يخصص المتبوع إن كان نكرة. هنا المثال الذي عندنا جاء لتوضيح المعرفة، أبو حفص معرفة، فجيء بكلمة عمر للتوضيح. أما في التخصيص للنكرات قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخصيصه إن كان نكرة نحو هذا خاتم حديد بالرفع. إذن نستطيع أن نعيد التعريف ونقول أن عطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، أو تخصيصه إن كان نكرة. مثال المعرفة، توضيح المعرفة: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر عطف بيان على أبو حفص، بين قوسين أبو حفص. ومثال تخصيص النكرة: هذا خاتم حديد. حديد عطف بيان، لاحظ ليس مشتقا ولا مؤول بالمشتق، بل هو جامد عطف على خاتم. ونستطيع أن نقول هذا خاتم حديد، وتستطيع أن تقول هذا خاتم حديد مضاف ومضاف إليه، وتستطيع أن تقول إذا كنتم تذكرون في باب التمييز هذا خاتم حديدا، تمييز منصوب، تذكرون هذا؟ أظن أنكم تذكرون ذلك جيدا. لكن إذا قلت هذا خاتم حديد، هذا الحديد ليس نعت، لا تقول والله نعت، النعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، هذا ليس بمشتق، فتقول هذا، تقول هذا هذا عطف بيان. قال: ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤولا بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، وهذا واضح. قال: ويوافق متبوعه في 4 من 10. قلنا 4 من 10 أي في الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وتعريف وتنكير، لو عددتها وجدتها ماذا؟ وجدتها 10، ولكن أزل كلمة الجزم التي ذكرتها. فيوافق المتبوع في 4 من 10. تذكرون النعت قلنا فيه أن النعت ينقسم إلى نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يوافق منعوته في 4 من 10، فعطف البيان يوافق النعت الحقيقي في أنه يوافق متبوعه في 4 من 10. قال: في واحد، يقول المؤلف، في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة رفع وضم ورفع ونصب وخفض، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد في التعريف والتنكير، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهذا كله واضح إن شاء الله. قال: ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب، بدل اشتمال، بدل كل من كل. تذكرون البدل سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في دروس أخرى، لكن قلنا قبل قليل أننا نستطيع أن نعرب عطف البيان بدل، ولكن ليس دائما. قال المؤلف في الغالب، لأن هنالك حالات حقيقة واضح الفرق بين عطف البيان وبين البدل. يعني بعض الكلمات لا تستطيع أن تقول هذه بدل من هذه، لا يوجد بدل كل فيها، ولا يوجد بدل جزء من كل، ولا أي شيء آخر، فلا تستطيع أن تقول إلا أنها عطف بيان جاءت لتوضح المتبوع أو تخصصه إن كان نكرة. لذلك قال المؤلف رحمه الله في الغالب، وهذا فيه خلاف طويل وكلام كثير. قال المؤلف رحمه الله: وأما عطف النسق، النوع الثاني من العطف، عطف النسق، النسق أي الذي يأتي متناسقا على نظام واحد، على نسق واحد. ما هو هذا العطف؟ هذا العطف المعروف، العاطف، والذي يكون بين قال رحم، دعونا نتكلم بكلام مؤلف أفضل، قال فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. عطف البيان لا يوجد حرف يتوسط بين التابع والمتبوع، عطف النسق لا بد أن يكون هنالك حرف أو هنالك حرف من حروف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. واضح، هذا كله معروف. قال فالسبعة الأول من الواو إلى إما، هذه السبعة الأول قال تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. يعني التشريك في الإعراب، التابع يأخذ إعراب المتبوع، المعطوف يأخذ إعراب المعطوف عليه في السبعة الأول، وكذلك في المعنى يوافقه في المعنى. جاء زيد وعمر، عمر زيد مرفوع، عمر لابد أن يكون مرفوعا، هذا في الإعراب. والمعنى كلا المجيء أو كلا الشخص الرجلين زيد وعمر جاء، يشتركان في المعنى، يشتركان في معنى واحد في معنى المجيء، هذا هو المقصود. وقس على ذلك الستة الباقية. أما الثلاثة الأخرى وهي لكن أو دعونا بالترتيب، بل ولكن ولا أو بل ولا ولكن على ترتيب المؤلف هنا، فهذه تشترك في الإعراب فقط، المعطوف يعرب إعراب المعطوف عليه ولكن يفترق في المعنى، بحيث أن الأول يكون عكس الثاني. يعني إذا كان هذا منفيا يكون هذا مثبتا، أو إذا كان هذا مثبتا يكون هذا منفيا، فهو يشترك في اللفظ في الإعراب فقط ولا يشترك في المعنى. قال فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي تشريك الإعراب فقط، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت. تقول إن عطفت بها، هذا الذي قرأته، لكن يمكن أن تقول فإن عطفت بها، لا عطفت بها، نعم، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. واضح؟ لا شك أن الأمر إن شاء الله تعالى واضح. قال نحو وصدق الله ورسوله، لاحظ الواو، واو عطف، لفظ الجلالة معطوف عليه، رسوله معطوف على لفظ الجلالة. ومن يطع الله ورسوله، الأول جاء بالمثال، بالمثال الأول جاء المؤلف بالمثال الأول على أنه مرفوع، والمثال الثاني ومن يطع الله ورسوله منصوب، والمثال الثالث مخفوض وآمنوا بالله ورسله، والمثال الرابع مجزوم. قال ونحو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا. تؤمنوا مجزوم بماذا؟ بإن التي تجزم فعلين، معطوف عليها تتقوا كذلك مجزوم. قال هذا الموضوع واضح، أنه يشاركه في الإعراب، المعطوف يشارك المعطوف عليه في الإعراب، السبعة الأول تشاركه في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تشارك في الإعراب فقط. الآن نأتي إلى معاني هذه الحروف العشرة أو فوائد هذه الحروف العشرة. قال والواو لمطلق الجمع بين العاطف بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني عندما تأتي بالواو فهنا نأخذ منه مطلق الجمع، قد يكون المعطوف عليه مراد أو سابق للمعطوف، أو قد يكون لاحقا له قبله أو بعده أو معه، جاء لمطلق الجمع. تقول مثلا جاء زيد وعمر، من الذي جاء أول؟ قد يكون جاء زيد قبلا قبل عمر، وقد يكون العكس، وقد يكونان قد أتيا مع بعضهما. فهذا ما هذا معنى قول المؤلف والواو لمطلق الجمع، نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. طبعا لا شك أن في الواو فيها كلام كثير جدا، ولكن لا أريد أن أتطرق لهذا لأن الأمر حقيقة يطول. لمن يريد الاستفادة أكثر عليه أن يرجع إلى الشرح. قال والفاء للترتيب والتعقيب، نحو أماته فأقبره. الترتيب أي أن يكون المعطوف بها متأخرا عن المعطوف عليه، والتعقيب بأن يكون المعطوف واقعا عقب المعطوف عليه متصلا به بلا تراخ ولا مهلة بينهما. واضح؟ الترتيب أن يأتي بعده المعطوف بعد المعطوف عليه، والتعقيب أن يكون متصلا به بعده ولكن متصلا به غير متراخ عنه. وهذا حقيقة نستفيد منه في مباحث فقهية. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث، هذه الفاء فاء الترتيب. ماذا نستفيد من الناحية الفقهية؟ يقول الفقهاء لا يجوز أن تشارك الإمام في الركوع في وقت واحد، ولا يجوز أن تتأخر عنه كثيرا. الأمر على الترتيب، إذا كبر تكبر، إذا ركع تركع بعده، ولكن بعده مباشرة متصلا به غير متراخ عنه. وهذا يبين خطأ من يطيل السجود بعد رفع الإمام من السجود. هنالك أناس يخشعون في صلاتهم فيطيل السجود ويدعو ويسبح ثم يرفع الإمام ويبقى هذا المأموم ساجدا ويظن أنه يحسن صنعه، حقيقة هذا مخالف للحديث. إذا رفع فارفع فورا لكن بعده. واضح؟ أماته فأقبره. وثم للترتيب والتراخي، لو كان في الحديث ثم، نعم لك أن تتأخر عن الإمام. الترتيب بعده والتراخي، خذ وقتك وراحتك، ولكن في الحديث جاء بفاء الترتيب والتعقيب. إذن ثم تأتي للترتيب والتراخي، هي تأتي المعطوف بعد المعطوف عليه ولكن بينهما مهلة، نحو ثم إذا شاء أنشره. طبعا هنالك محذوف، إذا شاء نشره، أظن إذا شاء نشره أنشره، أظن هذا، والله تعالى أعلم. إذا شاء إنشاره أنشره، نعم المفعول به محذوف. طيب قال والعطف بحتى قليل. حتى هذه بعض العلماء أنكر وجودها، قال الشارح أنكره الكوفيون بالكلية، وفيها كلام كثير. لكن من يعطف بحتى والعطف عليها قليل أو العطف بها قليل يشترط فيها أربعة أشياء. قال المؤلف وهو ممن يقول بالعطف بحتى، قال ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما، أولا أن يكون اسما لا فعلا لا جملة، هذا هو الأصل. قال ظاهرا أي ليس ضميرا، لا تعطف بحتى على ضمير، أو لا تعطف ضميرا بحتى. وأن يكون بعضا من المعطوف عليه، يعني تقول مثلا أعجبتني الجارية حتى كلامها، أعجبتني الجارية حتى كلامها، عفوا. الآن الكلام هو بعض من الجارية وجزء منها، لكن لا يجوز أن تقول أعجبتني الجارية حتى مولودها أو حتى ولدها، الولد ليس جزءا منها، فهذا ممنوع لأن الكلام من الجارية لكن الولد ليس منها. نعم هو ابنها ولكن ليس منها، أي هو منفصل عنها، فلا يعطى شيء خارج عنها بحتى. واضح هذا؟ فهذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون غاية له. غاية له يعني يتدرج أو ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ غايته. قال المؤلف نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي شيئا فشيئا حتى وصلت إلى رأسها. أكلت السمكة حتى أكلت أيضا رأسها، بعد أن أكلت السمكة وبقي رأسها أكلت كذلك رأسها. هكذا، وهذا رأسها اسم ظاهر ورأسها بعض من السمكة وغاية السمكة انتهاء السمكة. قال ويجوز الجر له، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها، على أن حتى جارة. قال المؤلف على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات، ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية، يعني رأسها مبتدأ وخبر، تقول أكلت السمكة حتى رأسها مأكول، فهذه حتى يقال حتى ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. قال ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول، هذه حتى واستعمالها قليل. وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، يعني أم حرف عطف لكن يأتي قبلها همزة التعيين، وقد تحذف هذه الهمزة إن لم نرد التعيين بل أردنا التسوية. ما الفرق بين ذلك؟ همزة التعيين تقول مثلا، إذا عندي مثال، أزيد عندك، الهمزة هذه همزة، همزة التعيين، همزة استفهامية، أزيد عندك أم عمر؟ لاحظ أريد أن تعين لي من عندك، فتقول عمر زيد، تجيب إما بزيد أو بعمر، يعني لا تستطيع أن تقول نعم أو لا، لابد أن تعين أحد المذكورين. أزيد عندك أم عمر؟ هذه تسمى أم لطلب التعيين، أزيد عندك أم عمر. وربما تريد بذلك التسوية، تقول سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لاحظ لا يوجد همزة تعيين، لا همزة استفهام محذوفة، إنما جئت بأم ولا تريد التعيين، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أنت لا تريد التعيين هنا إنما تريد التسوية. وهذا له فوائد عند أهل اللغة، منه من يريد التسوية بهذه من باب التخير أو ليس التخير، هنالك بعض الفوائد التي يذكرونها من باب الجهالة أو إحداث الجهل بشيء معين أو عدم التحديد، لا داعي سواء استغفرت هذا أم هذا، فليس المقصود هنا التعيين. طيب قال المؤلف رحمه الله، أنا لا أريد أن أخوض كثيرا حقيقة في هذه حتى لا نتيها في بعض الأمور. قال وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، يعني أو هذه حرف عطف تأتي بعد طلب يراد به بهذه العطف التخيير أو الإباحة، ليس الإباحة الشرعية إنما الإباحة أن تفعل هذا أو هذا أو التخيير. طبعا التخيير أو الإباحة إما من باب التخيير مع منع الجمع أو بالجمع، تقول مثلا نحو قال المؤلف نحو تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير مع منع الجمع، إما أن تتزوج هندا أو أن تتزوج أختها. وقد يكون التخيير ولكن ليس مانعا من الجمع، كما في المثال الثاني الذي قاله المؤلف وجالس العلماء أو الزهاد، هذا تخيير أيضا أن تجالس العلماء أو تجالس الزهاد، لكن هل يمنع أن تجمع بين مجالسة العلماء والزهاد؟ لا يمتنع ذلك. إذن أو هذه تأتي للتخيير والإباحة بعد الطلب، تزوج هندا، طلب تزوج جالس العلماء. لكن في قد يكون التخيير بأحد الأمرين مع منع الثاني أو منع الجمع إذا كان هنالك ثالث ورابع، تزوج هندا أو أختها، إما هذا وإما هذا. وقد يكون التخيير أو الإباحة ولكن لا يمنع الجمع، جالس العلماء أو الزهاد، بإمكانك أن تجالس العلماء والزهاد معا. هذه من فوائد. أو أيضا تأتي للشك أو للإبهام أو التفصيل بعد الخبر. قال المؤلف رحمه الله: وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، يعني تأتي أو للشك أو تأتي للإبهام، تريد أن تبهم شيء وأنت تعرف الواقع لكن تبهمه على السامع، أو تفصيل الشيء أو أيضا للتقسيم. قال بعد الخبر: نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا من باب الشك، لبثنا يوما أو بعض يوم، شاك، هم يشكون في كم في 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 مدة لبثهم. مثال الإبهام: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو على صراط، لو على هدى أو على صراط مستقيم، إن على هدى عفوا أو في ضلال مبين. هذا يقال فيه مثال الإبهام، إبهام بحيث أنك تكون تعرف الواقع ولكن تريد أن تبهمه على السامع، أنت تعرف من الذي على هدى ومن الذي في ضلال مبين أو القائل لهذا. نعم. وأيضا يأتي للتفصيل كقوله تعالى: وكونوا هودا، في حكاية عن اليهود والنصارى، كونوا هودا أو نصارى. اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى، فقالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، هذا من باب هذه أو التفصيل. وتأتي أيضا للتقسيم، تقول مثلا: الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف. قال المؤلف رحمه الله: وإما بكسر الهمزة، مثل أو بعد الطلب والخبر، أي بعد الطلب تفيد التأخير والإباحة، وبعد الخبر تفيد الإبهام والشك والتفصيل. نحو تزوج إما هندا وإما أختها. بعض العلماء يقول العطف بالواو وليس بإما، والأمر سهل إن شاء الله. قال: وبقية الأمثلة واضحة، يعني خذ الأمثلة البقية بدل أو ضع إما. قال: وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وإن إما حرف تفصيل كالأولى، يعني ليس حرف عطف، بل الواو هي العاطفة، وأما إما فهي حرف تفصيل، فإنها حرف تفصيل. قال: وبل للإضراب غالبا، نحو قام زيد بل عمرو. ما هو الإضراب؟ الإضراب هو الإعراض عما قبلها موجبا كان أو غير موجب، يعني موجبا كان أو مثبت أو منفيا. قام زيد هذا موجب، ما قام زيد هذا منفي. تأتي بل بحرف العطف بل، فتضرب على الثاء، فتثبت الأول وتضرب، فتلغي الأول وتثبت الثاني. تقول: قام زيد بل عمرو. هنا عندما قلت قام زيد هذا الذي أعرفه، لكن أضربت عن هذا الكلام وأثبتت قيام عمرو. قام زيد بل عمرو، أي بل عمرو الذي قام، هذا من باب الموجب الذي قبله، قام زيد موجب. مثال المنفي: ما قام زيد بل عمرو. واضح؟ نعم. ولكن للاستدراك أيضا، لكن من حروف العطف تأتي للاستدراك، نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح. هذا حقيقة أنك ذكرت شيئا نفيته في البداية، ثم نفيته أو نهيت عنه، ثم جئت بالاستدراك على ذلك، حتى فاستدركت على نفسك بشيء آخر، يعني تفيد تقرير ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها. ما مررت برجل صالح لكن طالح. هذا من باب نفي ما التقرير الذي ما قبلها ونفي وإثبات نقيض لما بعدها. قال المؤلف رحمه الله: ولا لنفي الحكم عما بعدها، نحو جاء زيد لا عمرو. لاحظ هذا عكس ماذا؟ عكس الذي قبل قليل وهو الإضراب. جاء زيد، أو عفوا عكس الاستدراك، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو. من الذي جاء؟ جاء زيد. وتنفي أن عمرو جاء بالعاطفة لا. طيب هذا كله واضح إن شاء الله تعالى. طبعا في هذا الكلام فيه كلام كثير في الشرح في هذا الدرس، فروقات كثيرة وتفصيلات كثيرة، إذا أردت أن تتوسع في هذا الأمر ارجع إليها، ولكن في هذا المستوى أظن أننا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.